اختلف الشرطان الأولان، إذا اختلف الشرطان الأولان بأن وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة فللأم السدس، فللأم السدس. وإذا اختل الثالث فللأم ثلث الباقي. عرفنا الآن، عرفنا أن الشروط منطوقا ومفهوما. إذا اجتمعت الشروط الثلاثة استحقت الأم الثلث، وإذا تخلف الشرط الأول والثاني استحقت السدس، وإذا تخلف الثالث استحقت ثلث الباقي. تمام؟ طيب. أما الصنف الثاني فقال: وفرض جمع إخوة لأمي، يعني والثلث أيضا فرض لجمع الإخوة من الأم سواء كان ذكورا أم إناثا، ولهذا قال مع تساو بينهم في القسم، يعني أنه يستوي الذكر والأنثى، لا يفضل الذكر في الإخوة من الأم على الأنثى، بل الذكر والأنثى سواء. ولكن ما هي شروط إرث الإخوة من الأم للثلثين؟ استمع للثلث. نعم للثلث. أولا أن يكون جمعا، الثاني أن لا يوجد فرع وارث، الثالث أن لا يوجد أصل وارث من الذكور. كم الشروط؟ أن يكون جمعا، أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور، فإذا تمت الشروط استحقوا الثلث. طيب، إذا اختل الشرط الأول فلهم السدس. كيف اختل الشرط الأول؟ يعني كانوا واحدا فلهم السدس. إذا اختل الثاني والثالث سقطوا مرة، ما يرث شيء أبدا. إذا اختل الشرط الثاني والثالث ما هو؟ عدم فرع الوارث وعدم الوارث الأصل الوارث من الذكور. فإن وجد فرع وارث سقط الإخوة من الأم، إذا وجد أصل وارث من الذكور سقط الإخوة من الأم. طيب الدليل، قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أو امرأة معطوفة على إيش؟ على رجل لا على كلالة، يعني وإن وجد نعم رجل يورث كلالة أو وجدت امرأة يعني تورث كلالة، مش بعده؟ وله أخ أو أخت، أشقة ولا لأب ولا لأم؟ من أم في الإجماع. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا قال قائل: أنت ذكرت وله أخ أخت أي من أم بالإجماع، ما مستند هذا الإجماع؟ نقول مستنده قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين في آخر السورة، فالمراد في آخر السورة الأشقة أو لأب، والمراد هنا الإخوة من الأم. طيب، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة نعم وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شوف قال فهم شركاء، والأصل في الشراكة التسوية، ولم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل هذا على أن الذكر والأنثى من الأخوة من الأم سواء، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. طيب، إذا قال قائل: ما دليلك على الشراط الثاني والثالث؟ الشراط الثاني والثالث، ما هو الثاني؟ أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل وارد من الذكور. فالجواب دليلي على ذلك نفس الآية: وإن كان رجل يورث كلالة. والكلالة الإخوة والأعمام ونحوهم، يعني الحواشي، لأنها مأخوذة من الإكليل وهو ما يحيط بالشيء. ومعلوم أن الأصل والفرع ليسوا كلالة، لأن الأصل أنت فرعهم والفرع أنت أصلهم، فليسوا كلالة لك، واضح؟ ودليل آخر، هذا دليل لغوي، دليل من القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. استفتوا النبي عليه الصلاة والسلام ما الكلالة، فقال الله عز وجل: قل الله يفتيكم في الكلالة. استمع الفتوى: إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا عدم الفرع الوارث، وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، هذا لا، هذا عدم الأصل. وله أخ وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، هل يمكن أن يرث الأخ أخته مع وجود الأصل الوارث؟ لا، ما يمكن. إذن فدلت الآية على أن الكلالة من ليس له ولد وليس له والد. وهذا هو معنى قولنا في الأخوة من الأم: أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور. طيب، إذا هلك هالك عن أخ من أم وبنت، فكم يأتي الأخ من الأم؟ ها؟ لا شيء له، لأن قلنا إذا وجد فرع وارث سقط الأخوة من الأم. طيب، أخ من أم وجد هو أبو الأب، يسقط الأخ من الأم من ليش؟ لوجود الأصل الوارث من الذكور. أخ من أم وجد هو أبو أم، قولان للطلبة، أحدهما خطأ، يرث، يرث صح، لأن الجد الذي هو أبو الأم ليس وارث، هو أصل لكن غير وارث، إذ أن الوارث من الأصول من؟ كل ذكر ليس بينه وبين أنثى، وأبو الأم ذكر بينه وبين الميت أنثى، عرفت؟ طيب، نأخذ أنت الآن، تجي وحده؟ طيب، إذا نقول الوارثون للثلث صنفان: الأم وأولاد الأم. الأم ترث الثلث بثلاثة شروط: أن لا يوجد فرع وارث، وش بعد؟ ولا جمع من الإخوة، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. الإخوة من الأم يرثون بثلاثة شروط: أن يكونوا جمعا، أن لا يوجد فرع وارث، ولا أصل وارث من الذكور. هذه ثلاث شروط. إذن الأم بثلاث شروط والإخوة من الأم بثلاث شروط. طيب، وجد أم وأخوين من أم وعم، أم وأخوين من أم وعم، أم وأخوين من أم وعم، الأم لا السدس، لأن في جمع من الإخوة، والإخوة من الأم الثلث والباقي للعم. وهذا من الغرائب، يقال أولادها عقوا بها، ها؟ قوله من الذي حجر من الثلث السدس؟ أولاده. فهذا رجل توفي وخلف 60 مليون، 60 مليون، نعم، عن أمه وأخوين من أم وعم. كم من الأم لولا أخوين؟ ها؟ لها 20 مليون، أما مع الأخوين ف فلها 10 ملايين. شوف حجبوها حجبوها عن 10 ملايين. طيب الأخوة من الأم كم لهم؟ لهم 20 مليونا، والعم 30 مليونا. نعم، وهذه من الغرائب. يقال رجل، يقال وارث أدلى بوارث وحجبه، وارث أدلى بوارث وحجبه. حجبه من؟ المدلابه ولا المدلي؟ المدلابه، مع أن الغالب أن المدلابه يحجب المدلي، وهذا مدل حجب المدلى به فيلغز بها، يلغز بها يعني تكون لغزا. اللغز أن تقول من الوارث الذي حجب من أدلى به؟ ها؟ الإخوة من الأم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وهم مدلون بها كذا. لكن لو أقول من الوارث الذي حجب من أدلى به؟ هذا كثير، هذا كثير، ما في إشكال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من يرث السدس. والسدس للأب مع الفرع أثبته، كذا لأم معه أو إخوة، أو إخوة، والجد مثل الأب حيث يقدم.
هذا يعدم، غطى عندنا يقدم غريب، حيث يعدم. ها؟ يعدم. على كل حال يمكن نحط النقطتين، نحط السكون.
والجد مثل الأب، مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعدم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم وأم.
بل ثلث الجميع،
بل ثلث الجميع للأم وأم.
نعم. بس الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من يرث السدس، وهذا هو آخر الفروض، آخر الفروض السدس. وبهذا يتم قوله هبا دبس، هبا دبس، الزاي 7، أليس كذلك؟ طيب، أصحاب السدس 7، والسدس 1 من 6، فالذي يرثه الأب والأم والجد وبنت الإبن والأخت لأب وابن الأم والأخ لأم، يعني الواحد من أولاد الأم والجدة، هؤلاء 7. بدأ المؤلف بالأب فقال: والسدس للأب مع الفرع أثبت. هذا السدس، السدس للأب مع الفرع الوارث، ومع عدمه يرث بالتعصيب، مع عدمه يرث بالتعصيب، مع الفرع الوارث يرث السدس. من الفرع الوارث؟ كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. فالابن والبنت، بنت الابن، ابن الابن، ابن البنت غير وارث. ليش؟ لأن بينه وبين الميت أنثى. إذن الفرع الوارث كل من، كل من ليش؟ الفرع الوارث كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كذا. طيب، فيدخل فيه الأبناء والبنات، وبنات الابن وأبناء الابن، دون أولاد البنت، فابن البنت ليس بوارث، وبنت البنت ليست بوارثة. إذن إذا وجد ابن فللأب، بنت للأب السدس، ابن ابن للأب السدس، بنت ابن للأب السدس، وهلم جرا. متى وجد فرع وارث فللأب السدس. طيب سؤال، هل يرث الأب غير السدس فرضا؟ يعني هل يرث بالفرع فرضا سوى السدس؟ لا، لا يرث إلا السدس، ولا يرث السدس إلا مع الفرع الوارث. وبهذا نستريح، لا تتعب نفسك. الأب مع الفرع الوارث له فرض السدس، ومع عدم الفرع الوارث له تعصيب. تمام؟ يحتاج إلى تعب؟ لا. هل له فرض سوى السدس؟ لا. طيب بعد هذا نقول إذا هلك هالك عن أب وابن فللأب السدس والباقي للابن. إذا هلك هالك عن بنت وأب للبنت، البنت لها النصف معروف، وللأب السدس تكملة الثلثين. لا، فرض مستقل، وللأب السدس فرضا. بقي عندنا الآن من المال كم؟ ثلث. اضبط يا اخوان، للبنت النصف وللأب السدس كم بقي؟ باقي ثلث. طيب لمن؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الباقي للأب. قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال الباقي للأب. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها وهي البنت النصف والأب السدس، ما وجدنا أقرب من الأب يأخذه، فكان للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب سؤال، قال قائل قسم هذه المسألة للبنت النصف والباقي للأب، خطأ صناعة، حط بالك، خطأ صناعة كذا. فقلنا له يا أخي للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، فقال كله واحد، كله واحد، نعم صبه وحكمه. نعم، ما دام الباقي للأب، ليش تقول السدس فرضا والباقي تعصيبا؟ فماذا نقول له؟ نقول نحن امتثلنا أمر الله عز وجل، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فنبدأ بما فرض الله، فنعطي البنت النصف والأب السدس، لأننا لو قلنا للبنت النصف والباقي للأب خالفنا الآية. قال لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. وبهذا نكون امتثلنا ما قال الله في القرآن وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب هلك هالك عن أب فقط، أب فقط، ها، له المال كله تعصيبا ولا فرضا؟ ليش ما يكون فرض؟ ما في فرع وارث، له المال كله فرضا، لا إله إلا الله، له المال كله تعصيبا، صح. طيب من هنا يتبين لنا أن للأب ثلاث حالات، يتبين لنا أن للأب ثلاث حالات: تارة يرث بالفرض وحده، وتارة بالتعصيب وحده، وتارة بهما، أي بالفرض والتعصيب، كذا هداية الله. طيب إذن كم حالة للأب؟ ثلاث حالات: حالا يرث فيها بالفرض فقط، وحالا بالتعصيب فقط، وحالا بالفرض والتعصيب. زين، يرث بالفرض فقط مع ذكر الفرع الوارث، يرث بالفرض فقط مع ذكر الفرع الوارث. أفهمتم الآن؟ طيب، أب وابن يرث بالفرض فقط، دعونا من التقدير، بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض فقط. أب وابن ابن بالفرض فقط، أب وبنت ابن بالفرض. غلط، أنا أريد المثال أب وابن ابن بالفرض فقط. إذن متى يرث بالفرض فقط؟ مع ذكور الفرع الوارث، مع ذكور الفرع الوارث. طيب، أب وابن وبنت، أب وابن وبنت بالفرض فقط، بالفرض فقط، يعني فيه فرع وارث، فيه فرع ذكر. ويرث بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، لا ذكر ولا أنثى، يرث بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث. أب وأم بالتعصيب، أب وأخ بالتعصيب، أب وبنت بنت انتبه إيه، لكن هل يرث بالتعصيب ولا بالفرض؟ بالتعصيب، نعم صح. يرث بالفرض والتعصيب مع إناث الفروع، مع إناث الفروع يرث بالفرض والتعصيب. وإذا قلنا بيرث بالتعصيب بالفرض والتعصيب، قد يبقى له تعصيب وقد لا يبقى، ومعنى لازم يرث بالتعصيب، المهم أنه يرث بالفرض والتعصيب إن بقي شيء، يرث بالفرض والتعصيب إن بقي شيء مع من؟ مع إناث الفروع، كذا هي الوارث. طب طيب، هل يمكن أن نقول مع إناث الفروع الوارثات بالفرض لئلا يشتبه عليكم إذا وجد ابن وبنت؟ وهو إذا وجد ابن وبنت يرث بالتعصيب فقط، فلأجل أن لا ترد عليكم هذه المسألة، نعم، مع ابن وبنت يرث بالفرض فقط، أقول ألا يمكن أن نقول يرث بالتعصيب مع إناث الفروع الوارثات بالفرض؟ أحسن، لأجل أن لا يرد عليكم إناث الفروع الوارثات بالتعصيب، لأن إناث الفروع الوارثات بالتعصيب لا بد أن يكون معهن ذكر، وحينئذ يرث الأب بالفرض فقط. أظن واضح الآن؟ أيه، نعم، نقول يرث بالفرض والتعصيب مع إناث الفروع الوارثات بالفرض، مع إناث الفروع الوارثات بالفرض. لماذا؟ لئلا يرد علينا ابن أب وابن وبنت، فإن هنا فيه إناث فروع لكنها لا ترث بالفرض، ترث بالتعصيب، فيكون الأب وارثا بالفرض فقط. إذن يرث بالفرض والتعصيب متى؟ مع إناث الفروع الوارثات بالفرض، الوارثات بالفرض. مثال ذلك، أب وبنت، للبنت نصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، وقد لا يبقى له شيء، كبنتين وأم وأب، فللبنتين الثلثان وللأب السدس وللأم السدس، أليس كذلك؟ مر علينا أن نثبت مع الفرع الوارث السدس، وللأب السدس. وهل بقي شيء؟ لا، لأن ثلثين ذهبا للبنتين، وسدسا ذهب للأم، والسدس الباقي ذهب للأب، فلم يبق له شيء. لكن المهم أنه مع إناث الفروع الوارثة بالفرض يرث بالفرض والتعصيب. ونقف على هذا. إذن للأب ثلاث حالات، وسبحان الله للأم كم حالة؟ ها؟ ثلاث حالات. الأب ثلاث حالات، يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة ثالثة، ولكنه في كل الحالات لا يرث فرضا إلا السدس فقط. للأم ثلاث حالات، ترث بالفرض في جميع الحالات، لكن فرضها قد يكون الثلث وقد يكون السدس وقد يكون ثلث الباقي وقد يكون ثلث الباقي. طيب، إذن ممن يرث السدس الأب بشرط واحد، ألا يوجد، نعم، وجود فرع واحد بشرط واحد، وهو وجود فرع وارث سواء كان ذكرا أم أنثى. طيب، الأم كذلك، يقول الأم كذا لأم معه، أي مع الفرع الوارث، أو إخوة. كم الإخوة؟ اثنان فأكثر. طيب، يعني كذلك ترث الأم السدس في أحد أمرين، إما الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، فترث السدس بوجود أحد أمرين، إما فرع وارث أو عدد من الإخوة، جمع من الإخوة مثل ما قال المؤلف أحسن، أو جمع من الإخوة ترث السدس. طيب، إذا وجد فرع وارث وجمع من الإخوة كم ترث؟ يا أخوان، حنا قلنا ترث السدس مع فرع وارث أو جمع من الإخوة. ها؟ نعم، يسقط الأخوة أو لا يسقط، قد لا يسقط الأخوة مثل بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق، لكن الكلام على أنه إذا اجتمع فرع وارث وجمع من الإخوة فهل ترث الأم السدس أو لا؟ أجاب ترث السدس، جوابت ترث السدس. فأو هنا مانعة خلو لا مانعة جمع، مانعة خلو لا مانعة جمع، مانعة الجمع التي يمتنع فيها جمع ما بعدها وما قبلها، مثل أكرم زيدا أو عمرا، ما تكرمهم كله، تكرم واحدا فقط، هذه يسمونها مانعة جمع. مانعة الخلو هي التي لا يمتنع جمع ما بعدها مع ما قبلها، ولكن أحدهما يكفي. مثل هذه المسألة، جمع إخوة أو فرع وارث، وأظنها سهلة لأنه مرت علينا. فترث الأم السدس بأحد أمرين، إما فرع وارث أو جمع من الإخوة. طيب، سؤال، إذا كان الجمع من الإخوة لا يرثون فهل ترث السدس؟ ها؟ نعم ترث، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، كأم وأب وأخوين من أب أو أشقة، أو لأم، أم وأب وأخوين، أم وأب وأخوين، كم للأم؟ سدس، والباقي لمن؟ للأب، فرض أو تعصيب؟ ها؟ تعصيب، لأن ما معنى فرع وارث. طيب، صحح الآية قبل أن تريدها بارك الله فيك. لها هذه. طيب، المهم انتبهوا الآن، إذا كان الإخوة لا يرثون فهل يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟ الجواب نعم، لأن احنا قلنا ترث السدس بأحد أمرين، إما فرع وارث وإما جمع من الإخوة، ولا قلنا وإما جمع وارث، جمع من الإخوة، وارث ولا غير وارث. طيب، مثاله هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين. أم وأب وأخوين شقيقين نقول لهم السدس والباقي للأب. الباقي للأب والأخوان الشقيقان يسقطان بالأب ما لهما شيء. فإذا قال يا أبانا أعطنا مما لأخينا يقول سكتوا أنا ما أخذت إلا بينفق عليكم قالوا وهذه من الحكمة أن يكون للأب خمسة أسداس من مال ابنه ولا يكون لأخوته شيء لأنه سوف يأخذ هذه الأشياء وينفقها على من على الأولاد. لكن الأم ما تنفق مع وجود الأب. الأم لا تنفق شيئا مع وجود الأب. طيب وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان الإخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون. وعلى هذا فتقسم المسألة على كلامه أم وأب وأخوين شقيقين تقسم للأم الثلث والباقي للأب قال ومعي ظاهر القرآن والقياس. يقول وش اللي معك؟ قال معي فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وهنا ليس له ولد ومن الذي ورثه؟ ورثه أبواه. إذن فلأمه الثلث. لأمه الثلث كيف نعطيها الثلث؟ والله عز وجل يقول إن لم يكن له ولد ورث أبواه فلأمه الثلث. قلنا له غفر الله لك ورحمك اقرأ آخر الآية. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والف هذه للترتيب ما بعدها متصل بما قبلها ومفرع عليه. يعني ففي الحال التي يرث أبواه إن كان له إخوة فلأمه السدس. وفي الحال في كل حال في الواقع إذا كان له إخوة فلأمه السدس. قال عندي قياس أدمغكم به. ما هو؟ قال أليس لو كان الأخوان فيهما مانع من موانع الإرث الثلاثة لا يحجبان؟ نقول بلى. لو كان الأخوان الشقيقان لو كانا كافرين لا يصليان مثلا. لو كان الأخوان الشقيقان لا يصليان فللأم الثلث. قال تقرون بذلك؟ نعم نقر بذلك. لأن المحجوب بوصف حجب لمعنى فيه فكان وجوده كالعدم. أما المحجوب بشخص فقد حجب بوصف فيه ولا في غيره؟ في غيره. ولا يمكن أن يتساوى من حجب بوصف فيه لأن من حجب بوصف فيه غير قابل ليس في قابلية. لا يمكن أن يكون من حجب بوصف فيه أو من حجب بوصف في غيره كمن حجب بوصف فيه. فالإخوة المحجوبون بالأب ليس فيهم مانع من ولا عدث. هم أهل للميراث ولا يمكن أن نقيسهم على من ليسوا أهلا للميراث. وبهذا نعرف أن الإنسان مهما بلغ من العلم فليس معصوما من الخطأ. فالصواب في هذه المسألة بلا شك مع جمهور العلماء وأن الإخوة المحجوبين بالأب لا يحجبون يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. طيب خلاصة ميراث الأم السدس ثالث الأم السدس بأحد أمرين إما وجود فرع وارث وإما وجود جمع من الإخوة. طيب هل نضيف إلى ذلك بشرط أن لا تكون المسألة إحدى المريتين؟ لا ما نضيفها لأن لها السدس ولو كانت المسألة إحدى عمريتين. فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وأخوين شقيقين هنا الأم السدس، ما نقول الثلث الباقي، نقول للأم السدس، لأنه إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة صار فرضها إيش؟ أنا بقول صار فرضها السدس أو صار فرضها السدس. انتبهوا، إذا قلت إذا كان له نعم، إذا كان مع فيه جمع من الإخوة في المريتين كان فرضها السدس أو كان فرضها السدس. لا، الأول أحسن، كان فرضها السدس يعني لا غير، لكن فرضها السدس ما يفيد الحصر كما يفيد فرضها السدس. على كل حال ما ذكرناه هنا ينطبق على مسألة المريتين وغيرهما، إذا وجد فرع وارث أو عدد من الإخوة فليس للأم إلا السدس. تمام؟ طيب، ومع الأسف أنه انتهى الوقت، ما أخذنا تنفيذ. قال المؤلف: والجد مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يأم أو يؤم. ها؟ إلا إن شاء الله. الجد مثل الأب، ما المراد بالجد؟ من لم يكن بينه وبين الميت أنثى، لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث، والكلام هنا على الجد الوارث، وهو من لم يكن بينه وبين الميت أنثى، وإن شئت فقل من لم يدلي بأنثى. طيب، يقول: الأب مثل الجد حيث يعدم، الجد مثل الأب حيث يعدم، والجد مثل الأب حيث يعدم. من اللي يعدم؟ الأب، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الأب. فإن وجد الأب سقط الجد، إن وجد الأب سقط الجد. فإذا عدم الأب فإن الجد يقوم مقامه، إلا في مسألتين. المسألة الأولى في العمريتين، المسألة الأولى ذكر ماله في الإخوة، المسألة الأولى في مع الإخوة، مع الإخوة كما سيعلم. والمراد بالإخوة حسب ما نعلم إن شاء الله الإخوة الأشقة أو لأب، فإنه يخالف الأب. وجه المخالفة أن الإخوة الأشقة أو لأب يسقطون بالأب، لا ميراث لهم معه، وأما مع الجد فيرثون حسب التفصيل الآتي، لأن المؤلف أحالنا فقال كما سيعلم. خذ هذه مسألة يفرق فيها بين الأب والجد، ما هي؟ مع الإخوة لغير أم. أما مع الإخوة لأم فالجد كالأب يحجبهم. المسألة الثانية في العمريتين، وأشار إليها بقوله: ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم. العمريتان زوج وأم وأب، مسألتها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب. كذا زوجة وأم وأب من أربعة، للزوجة ربع واحد، وللأب ثلث الباقي واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان. طيب، إذا كان بدل الأب جد، إذا كان بدل الأب جد، يقول المؤلف: بل ثلث الجميع للأم يؤم، يعني يقول للأم ثلث الجميع لا ثلث الباقي، لا ثلث الجميع. ففي المسألة الأولى زوج وأم وجد، زوج وأم وجد، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث كم؟ اثنان، والباقي للجد واحد، باقي الجد واحد. فإذا قال قائل لماذا تفرقون بين الأب والجد في هذه المسألة، نقول لأن الأب مساو للأم في الرتبة، وهو ذكر وهي أنثى، والقاعدة في الفرائض أنه إذا تساوى الذكر والأنثى وهو من جنس وهم عصبة كان للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في مسألة الجد فالجد فالأم أقرب منه، الأم أقرب منه، ولما كانت أقرب أعطيت فرضها كاملا وما بقي فللجد، أليس كذلك؟ طيب، زوجه وأم وأب، زوجه وأم وجد، المسألة من 12، مسألة من 12، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، هذه سبعة، وللجد الباقي خمسة، للجد الباقي خمسة. طيب، إذن نقول الجد كالأب إلا في مسألتين، المسألة الأولى مع الإخوة لغير أم، وهم الأخوة الأشقة أو لأب، وجه الفرق بينهما أن الإخوة مع الأب يسقطون، والإخوة مع الجد يرثون كما سيأتي. قلنا الإخوة الأشقة أو لأب، طيب والإخوة لأم، يتساوى الأب والجد، فإنهم أي الإخوة من الأم يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب. المسألة الثانية مما خالف فيها جد الأب في مسألة العمريتين، فإن للأم، طيب وجه المخالفة أن للأم مع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وأما مع الجد فلها ثلث المال كاملا، ثلث المال كاملا. فإن قيل ما وجه التفريق، قلنا وجه التفريق ظاهرا، لأن الأب مساو للأم في درجتها، فكان له مثلها، وأما الجد فهو نازل عنها في المرتبة، فكانت مقدمة عليه فتعطى فرضها كاملا وما بقي فللجد. طيب، أفهمنا الآن؟ إذن فهمنا من أصحاب السدس ثلاثة، الأب والأم والجد، وإلى هنا ننتهي أو نقف حتى نأخذ تمارين. حنا أظن في الصف الرابع، على أول الرابع. طيب، من أول الرابع؟ من أول؟ من؟ أخذ. يلا جميع. ليس منظما. إذا من لم يكن منظما فإنه يسقط حقه.
عمار أول الرابع.
كيف؟
عمار أول الرابع.
عمار أول الرابع. يلا عمار. أين أنت؟ يلا. هلك حالك عن بنتين وأب وأم. نعم.
بنتان وهما الثلثان.
نعم.
وأب وأم.
نعم.
الأب له سدس.
نعم. لماذا فرضت له؟
لأنه في فروات.
لأن فيه فرعا وارثا. طيب، والأم؟
والأم كذلك سدس.
سدس. لماذا فرضت لها السدس؟ لوجود الفرع الواحد. والباقي
ها؟
الباقي لمن؟
لوجود
العصبات الأب.
نعم
الباقي للأب. كم باقي؟
ما بقي شيء.
طيب شوف الآن الأخ عمار بدأ بالأب قبل الأم، والأولى أن نبدأ بالأم قبل الأب. لماذا؟ من أجل أنه إذا كان هناك باقي نقول له السدس فرضا والباقي تعصيبا. اختلف الشرطان الأولان، إذا اختلف الشرطان الأولان بأن وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة فللأم السدس، فللأم السدس. وإذا اختل الثالث فللأم ثلث الباقي. عرفنا الآن، عرفنا الشروط منطوقا ومفهوما. إذا اجتمعت الشروط الثلاثة استحقت الأم الثلث، وإذا تخلف الشرط الأول والثاني استحقت السدس، وإذا تخلف الثالث استحقت ثلث الباقي. تمام؟ طيب. أما الصنف الثاني فقال: وفرض جمع إخوة لأمي، يعني والثلث أيضا فرض لجمع الإخوة من الأم سواء كان ذكورا أم إناثا. ولهذا قال: مع تساو بينهم في القسم، يعني أنه يستوي الذكر والأنثى، لا يفضل الذكر في الإخوة من الأم على الأنثى، بل الذكر والأنثى سواء. ولكن ما هي شروط إرث الإخوة من الأم للثلثين؟ استمع للثلث. نعم للثلث. أولا أن يكون جمعا، الثاني أن لا يوجد فرع وارث، الثالث أن لا يوجد أصل وارث من الذكور. كم الشروط؟ أن يكون جمعا، أن لا أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور. فإذا تمت الشروط استحقوا الثلث. طيب، إذا اختل الشرط الأول فلهم السدس. كيف اختل الشرط الأول؟ يعني كانوا واحدا فلهم السدس. إذا اختل الثاني والثالث سقطوا مرة، ما عرف من شيء أبدا. إذا اختل الشرط الثاني والثالث ما هو؟ عدم الفرع الوارث وعدم الوارث الأصل الوارث من الذكور. فإن وجد فرع وارث سقط الإخوة من الأم، إذا وجد أصل وارث من الذكور سقط الإخوة من الأم. طيب الدليل، قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أو امرأة معطوفة على إيش؟ على رجل لا على كلالة. يعني وإن وجد، نعم، رجل يورث كلالة أو وجدت امرأة يعني تورث كلالة، مش بعده؟ وله أخ أو أخت، أشقة ولا لأب ولا لأم؟ من أم بالإجماع. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا قال قائل: أنت ذكرت وله أخ أخت أي من أم بالإجماع. ما مستند هذا الإجماع؟ نقول مستنده قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين في آخر السورة. فالمراد في آخر السورة الأشقة أو لأب، والمراد هنا الإخوة من الأم. طيب، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، نعم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شوف قال فهم شركاء، والأصل في الشراكة التسوية، ولم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل هذا على أن الذكر والأنثى من الأخ ومن الأم سواء، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. طيب، إذا قال قائل ما دليلك على اشتراط الثاني والثالث؟ اشتراط الثاني والثالث، ما هو الثاني؟ أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور. فالجواب دليلي على ذلك نفس الآية، وإن كان رجل يورث كلالة، والكلالة الإخوة والأعمام ونحوهم، يعني الحواشي، لأنها مأخوذة من الإكليل وهو ما يحيط بالشيء، ومعلوم أن الأصل والفرع ليسوا كلالة، لأن الأصل أنت فرعهم والفرع أنت أصلهم، فليسوا كلالة لك، واضح؟ ودليل آخر، هذا دليل لغوي، دليل من القرآن، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. استفتوا النبي عليه الصلاة والسلام ما الكلالة؟ فقال الله عز وجل قل الله يفتيكم في الكلالة، استمع الفتوى. إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا عدم الفرع الوارث، وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، هذا لا، هذا عدم الأصل. وله أخ أخت، وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هل يمكن أن يرث الأخ أخته مع وجود الأصل الوارث؟ لا، ما يمكن. إذن فدلت الآية على أن الكلالة من ليس له ولد وليس له والد. وهذا هو معنى قولنا في الأخ من الأم، أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور. طيب، إذا هلك هالك عن أخ من أم وبنت، فكم يأتي الأخ من الأم؟ لا شيء له، لأن قلنا إذا وجد فرع وارث سقط الأخوة من الأم. طيب، أخ من أم وجد هو أبو الأب، يسقط الأخ من الأم، ليش؟ لوجود الأصل الوارث من الذكور. أخ من أم وجد هو أبو أم، قولان للطلبة، أحدهما خطأ، يرث، يرث صح، لأن الجد الذي هو أبو الأم ليس وارث، هو أصل لكن غير وارث، إذ أن الوارث من الأصول من؟ كل ذكر ليس بينه وبينه أنثى، وأبو الأم ذكر بينه وبين الميت أنثى، عرفت؟ طيب، نأخذ أنت الآن، تجي وحده؟ طيب، إذا نقول الوارثون للثلث صنفان، الأم وأولاد الأم. الأم ترث الثلث بثلاثة شروط: ألا يوجد فرع وارث، وش بعد؟ ولا جمع من الإخوة، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. الإخوة من الأم يرثون بثلاث شروط: أن يكونوا جمعا أن لم يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور. هذه ثلاث شروط. إذن الأم بثلاث شروط والإخوة من الأم بثلاث شروط. طيب وجد أم وأخوين من أم وعم، أم وأخوين من أم وعم، أم وأخوين من أم وعم، الأم لا ثلث لأن في جمع من الإخوة، والإخوة من الأم الثلث والباقي للعم، وهذا من الغرائب. يقال أولادها عقوا بها، ها؟ قولا من الذي حجب من الثلث السدوس؟ أولاده. فهذا رجل توفي وخلف 60 مليون، 60 مليون، نعم، عن أمه وأخوه من أم وعم. كم للأم لولا أخوين؟ ها؟ لها 20 مليون. أما مع الأخوين فلها 10 ملايين. شوف حجبوها، حجبوها عن 10 ملايين. طيب الأخوة من الأم كم لهم؟ لهم 20 مليونا، والعم 30 مليونا، نعم. وهذه من الغرائب. يقال رجل، يقال وارث أدلى بوارث وحجبه، وارث أدلى بوارث وحجبه. حجبه من؟ المدلابه ولا المدلي؟ المدلابه، مع أن الغالب أن المدلابه يحجب المدلي، وهذا مدل حجب المدلابه فيلغز بها، يلغز بها يعني تكون لغزا. اللغز أن تقول من الوارث الذي حجب من أدلى به؟ ها؟ الإخوة من الأم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وهم مدلون بها كذا. لكن لو أقول من الوارث الذي حجب من أدلى به؟ هذا كثير، هذا كثير، ما في إشكال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من يرث الثلث السدس. والثلث للأب مع الفرع أثله، كذا لأم معه أو إخوته، والجد مثل الأب حيث يقدم.
حيث يعدم، غطف عندنا يقدم غريب، حيث يعدم، ها؟ يعدم. على كل حال يمكن نحط النقطتين، نحط السكون.
والجد مثل الأب، مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعدم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم وأم.
بل ثلث الجميع،
بل ثلث الجميع للأم وأم.
نعم. بس الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من يرث السدس، وهذا هو آخر الفروض، آخر الفروض السدس. وبهذا يتم قوله هبا دبس، هبا دبس، الزاي 7، أليس كذلك؟ طيب أصحاب السدس 7، والسدس 1 من 6، فالذي يرثه الأب والأم والجد وبنت الإبن والأخت لأب وابن الأم والأخ لأم، يعني الواحد من أولاد الأم والجدة، هؤلاء 7. بدأ المؤلف بالأب فقال: والسدس للأب مع الفرع الثلث. هذا السدس، السدس للأب مع الفرع الوارث، ومع عدمه يرث بالتعصيب، مع عدمه يرث بالتعصيب، مع الفرع الوارث يرث السدس، من الفرع الوارث؟ كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. فالابن والبنت بنت الابن، ابن الابن، ابن البنت غير وارث. ليش؟ لأن بينه وبين الميت أنثى. إذن الفرع الوارث كل من، كل من ليش؟ الفرع الوارث كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. كذا؟ طيب، فيدخل فيه الأبناء والبنات، والبناء وبنات الابن وأبناء الابن دون أولاد البنت. فابن البنت ليس بوارث، وبنت البنت ليست بوارثة. إذن إذا وجد ابن فللأب، بنت للأب السدس، ابن ابن للأب السدس، بنت ابن للأب السدس، وهلم جرا. متى وجد فرع وارث فللأب السدس. طيب سؤال، هل يرث الأب غير السدس فرضا؟ يعني هل يرث بالفرض فرضا سوى السدس؟ لا، لا يرث إلا السدس، ولا يرث السدس إلا مع الفرع الوارث. وبهذا نستريح، لا تتعب نفسك. الأب مع الفرع الوارث له فرض السدس، ومع عدم الفرع الوارث له تعصيب. تمام؟ يحتاج إلى تعب؟ لا. هل له فرض سوى السدس؟ لا. طيب، بعد هذا نقول إذا هلك هالك عن أب وابن فللأب السدس والباقي للابن. إذا هلك هالك عن بنت وأب، للبنت لها النصف معروف، وللأب السدس تكملة الثلثين. لا، فرض مستقل، وللأب السدس فرضا. بقي عندنا الآن من المال كم؟ ثلث. اضبط يا أخوان، للبنت النصف وللأب السدس كم بقي؟ باقي ثلث. طيب، لمن؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الباقي للأب. قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال الباقي للأب. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها وهي البنت النصف والأب السدس، ما وجدنا أقرب من الأب يأخذه، فكان للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب سؤال، قال قائل قسم هذه المسألة للبنت النصف والباقي للأب، خطأ صناعة، حط بالك، خطأ صناعة كذا. فقلنا له يا أخي، للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. فقال كله واحد، كله واحد، نعم، صبه وحكمه. نعم، ما دام الباقي للأب، ليش تقول السدس فرضا والباقي تعصيبا؟ فماذا نقول له؟ نقول نحن امتثلنا أمر الله عز وجل، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فنبدأ بما فرض الله، فنعطي البنت النصف والأب السدس، لأننا لو قلنا للبنت النصف والباقي للأب خالفنا الآية. قال لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. وبهذا نكون امتثلنا ما قال الله في القرآن وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب، هلك هالك عن أب فقط، أب فقط، ها له المال كله تعصيبا ولا فرضا؟ ليش ما يكون فرض؟ ما في فرع وارث، له المال كله فرضا، لا إله إلا الله، له المال كله تعصيبا، صح. طيب، من هنا يتبين لنا أن للأب ثلاث حالات، يتبين لنا أن للأب ثلاث حالات: تارة يرث بالفرض وحده، وتارة بالتعصيب وحده، وتارة بهما، أي بالفرض والتعصيب، كذا هداية الله. طيب، إذن كم حالة للأب؟ ثلاث حالات: حالا يرث فيها بالفرض فقط، وحالا بالتعصيب فقط، وحالا بالفرض والتعصيب. زين، يرث بالفرض فقط مع ذكر الفرع الوارث، يرث بالفرض فقط مع ذكر الفرع الوارث. أفهمتم الآن؟ طيب، أب وابن يرث بالفرض فقط، دعوني من التقدير، بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض فقط. أب وابن ابن بالفرض فقط، أب وبنت ابن بالفرض. غلط، أنا أريد المثال أب وابن ابن بالفرض فقط. إذن متى يرث بالفرض فقط؟ مع ذكور الفرع الوارث، مع ذكور الفرع الوارث. طيب، أب وابن وبنت، أب وابن وبنت بالفرض فقط، بالفرض فقط، يعني فيه فرع وارث، فيه فرع ذكر، ويرث بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، لا ذكر ولا أنثى، يرث بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث. أب وأم بالتعصيب، أب وأخ بالتعصيب، أب وبنت بنت، انتبه، إيه، لكن هل يرث بالتعصيب ولا بالفرض؟ بالتعصيب، نعم صح، يرث بالفرض والتعصيب مع إناث الفروع، مع إناث الفروع يرث بالفرض والتعصيب. وإذا قلنا يرث بالتعصيب، بالفرض والتعصيب، قد يبقى له تعصيب وقد لا يبقى، ومعنى لازم يرث بالتعصيب، المهم أنه يرث بالفرض والتعصيب إن بقي شيء، يرث بالفرض والتعصيب إن بقي شيء، مع من؟ مع إناث الفروع، كذا هي الوارث. طب طيب، هل يمكن أن نقول مع إناث الفروع الوارثات بالفرض لئلا يشتبه عليكم إذا وجد ابن وبنت؟ وهو إذا وجد ابن وبنت يرث بالتعصيب فقط، فلأجل أن لا ترد عليكم هذه المسألة، نعم، مع ابن وبنت يرث بالفرض فقط، أقول ألا يمكن أن نقول يرث بالتعصيب مع إناث الفروع الوارثات بالفرض؟ أحسن، لأجل أن لا يرد عليكم إناث الفروع الوارثات بالتعصيب، لأن إناث الفروع الوارثات بالتعصيب لا بد أن يكون معهن ذكر، وحينئذ يرث الأب بالفرض فقط. أظن واضح الآن؟ أيه، نعم، نقول يرث بالفرض والتعصيب مع إناث الفروع الوارثات بالفرض، مع إناث الفروع الوارثات بالفرض. لماذا؟ لأن لا يرد علينا ابن أب وابن وبنت، فإن هنا فيه إناث فروع، لكنها لا ترث بالفرض، ترث بالتعصيب، فيكون للأب، فيكون الأب وارثا بالفرض فقط. إذن يرث بالفرض التعصيب متى؟ مع إناث الفروع الورثات بالفرض، الورثات بالفرض. مثال ذلك أب وبنت، للبنت نصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، وقد لا يبقى له شيء كبنتين وأم وأب، فللبنتين الثلثان وللأب السدس وللأم السدس، أليس كذلك؟ مهمر علينا أن نثبت مع الفرع الوارث سدسا وللأب السدس. وهل بقي شيء؟ لا، لأن ثلثين ذهبا للبنتين وسدسا ذهب للأم والسدس الباقي ذهب للأب، فلم يبق له شيء. لكن المهم أنه مع إناث الفروع الوارثات بالفرض يرث بالفرض والتعصيب. ونقف على هذا، إذن للأب ثلاث حالات، وسبحان الله للأم كم حالة؟ ها؟ ثلاث حالات. الأب ثلاث حالات، يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة تارة ثالثة، ولكنه في كل الحالات لا يرث فرضا إلا السدس فقط. للأم ثلاث حالات، ترث بالفرض في جميع الحالات، لكن فرضها قد يكون الثلث وقد يكون السدس وقد يكون ثلث الباقي وقد يكون ثلث الباقي. طيب، إذن ممن يرث السدس الأب بشرط واحد، بشرط واحد، ألا يوجد، نعم، وجود فرع واحد، بشرط واحد وهو وجود فرع وارث سواء كان ذكرا أم أنثى. طيب، الأم كذلك، يقول الأم كذا لأم معه، أي مع الفرع الوارث، أو إخوة، كم الإخوة؟ اثنان فأكثر. طيب، يعني كذلك ترث الأم السدس في أحد أمرين، إما الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، فترث السدس بوجود أحد أمرين، إما فرع وارث أو عدد من الإخوة، جمع من الإخوة مثل ما قال المؤلف أحسن، أو جمع من الإخوة ترث السدس. طيب، إذا وجد فرع وارث وجمع من الإخوة كم ترث؟ يا أخوانا، حنا قلنا ترث السدس مع فرع وارث أو جمع من الإخوة. ها؟ نعم، يسقط الأخوة أو لا يسقط، قد لا يسقط الأخوة مثل بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق، لكن الكلام على أنه إذا اجتمع فرع وارث وجمع من الأخوة فهل ترث الأم السدس أو لا؟ أجاب ترث السدس، أجاب ترث السدس. فأو هنا مانعة خلو لا مانعة جمع، مانعة خلو لا مانعة جمع، مانعة الجمع التي يمتنع فيها جمع ما بعدها وما قبلها، مثل أكرم زيدا أو عمرا، ما تكرمهم كله، تكرم واحد واحدا فقط، هذه يسمونها مانعة جمع. مانعة الخلو هي التي لا يمتنع جمع ما بعدها مع ما قبلها، ولكن أحدهما يكفي، مثل هذه المسألة، جمع إخوة أو فرع وارث، وأظنها سهلة هالأم لأنه مرت علينا. فترث الأم السدس بأحد أمرين، إما فرع وارث أو جمع من الإخوة. طيب، سؤال، إذا كان الجمع من الإخوة لا يرثون فهل ترث السدس؟ ها؟ نعم ترث، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. كأم وأب وأخوين من أب أو أشقة أو لأم أم وأب وأخوين أم وأب وأخوين كم للأم؟ سدس، والباقي لمن؟ للأب. فرض أو تعصيب؟ ها؟ تعصيب، لأن ما معنى فرع وارث؟ طيب، صحح الآية قبل أن تريدها بارك الله فيك. لا هذه طيب، المهم انتبهوا الآن. إذا كان الإخوة لا يرثون فهل يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟ الجواب نعم، لأن احنا قلنا ترث السدس بأحد أمرين، إما فرع وارث وإما جمع من الإخوة، ولا قلنا وإما جمع وارث، جمع من الإخوة وارث ولا غير وارث. طيب مثاله مثاله هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، أم وأب وأخوين شقيقين، نقول لهم السدس والباقي للأب، الباقي للأب، والأخوان الشقيقان يسقطان، يسقطان بالأب، ما لهما شيء. فإذا قال إذا قال يا أبانا أعطنا مما لأخينا، يقول سكتوا، أنا ما أخذت إلا بينفق عليكم، أنا ما أخذت هذا إلا بينفق عليكم. قالوا وهذه من الحكمة أن يكون للأب خمسة أسداس من مال ابنه ولا يكون لأخوته شيء، لأنه سوف يأخذ هذه الأشياء وينفقها على من؟ على الأولاد. لكن الأم ما تنفق مع وجود الأب، الأم لا تنفق شيئا مع وجود الأب. طيب، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان الإخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون، وعلى هذا فتقسم المسألة على كلامه أم وأب وأخوين شقيقين، تقسم للأم الثلث والباقي للأب، الباقي للأب. قال ومعي معي ظاهر القرآن والقياس، يقول وش اللي معك؟ قال معي، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وهنا ليس له ولد، ومن الذي ورثه؟ ورثه أبواه، إذن فلأمه الثلث، لأمه الثلث. كيف نعطيها الثلث؟ والله عز وجل يقول إن لم يكن له ولد ورث أبواه فلأمه الثلث. قلنا له غفر الله لك ورحمك، اقرأ آخر الآية، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والف هذه للترتيب، ما بعدها متصل بما قبلها ومفرع عليه، يعني ففي الحال التي يرث أبواه إن كان له إخوة فلأمه السدس، وفي الحال في كل حال في الواقع إذا كان له إخوة فلأمه السدس. قال عندي قياس أدمغكم به. ما هو؟ قال أليس لو كان الأخوان فيهما مانع من موانع الإرث الثلاثة لا يحجبان؟ نقول بلى، لو كان الأخوان الشقيقان لو كانا كافرين لا يصليان مثلا، لو كان الأخوان الشقيقان لا يصليان، فللأم الثلث. قال تقرون بذلك؟ نعم نقر بذلك، لأن المحجوب بوصف حجب لمعنى فيه، فكان وجوده كالعدم. أما المحجوب بشخص فقد حجب بوصف فيه ولا في غيره؟ في غيره. ولا يمكن أن يتساوى من حجب بوصف فيه، لأن من حجب بوصف فيه غير قابل، ليس في قابلية، لا يمكن أن يكون من حجب بوصف فيه أو من حجب بوصف في غيره كمن حجب بوصف فيه. فالإخوة المحجوبون بالأب ليس فيهم مانع من ولي عدس، هم أهل للميراث، ولا يمكن أن نقيسهم على من ليسوا أهلا للميراث. وبهذا نعرف أن الإنسان مهما بلغ من العلم فليس معصوما من الخطأ. فالصواب في هذه المسألة بلا شك مع الجمهور، مع جمهور العلماء، وأن الإخوة المحجوبين بالأب لا يحجبون يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. طيب خلاصة ميراث الأم السدس، ثالث الأم السدس بأحد أمرين، إما وجود فرع وارث وإما وجود جمع من الإخوة. طيب هل نضيف إلى ذلك بشرط أن لا تكون المسألة إحدى المريتين؟ ها؟ لا ما نضيفها، لأن لها السدس ولو كانت المسألة إحدى المريتين. فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وأخوين شقيقين قلنا للأم السدس، ما نقول الثلث الباقي، نقول للأم السدس، لأنه إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة صار فرضها إيش؟ أنا بقول صار فرضها السدس أو صار فرضها السدس. انتبهوا، إذا قلت إذا كان له نعم إذا كان مع فيه جمع من الإخوة في المريتين كان فرضها السدس أو كان فرضها السدس، لا الأول أحسن، كان فرضها السدس يعني لا غير، لكن فرضها السدس ما يفيد الحصر كما يفيده فرضها السدس. على كل حال ما ذكرناه هنا ينطبق على مسألة المريتين وغيرهما، إذا وجد فرع وارث أو عدد من الإخوة فليس للأم إلا السدس. تمام؟ طيب، ومع الأسف أنه انتهى الوقت ما أخذنا تمثيل. قال المؤلف: والجد مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم أو يؤم. ها؟ إلا إن شاء الله. الجد مثل الأب، ما المراد بالجد؟ من لم يكن بينه وبين الميت أنثى، لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث، والكلام هنا على الجد الوارث، وهو من لم يكن بينه وبين الميت أنثى، وإن شئت فقل من لم يدلي بأنثى. طيب، يقول الأب مثل الجد حيث يعدم، الجد مثل الأب حيث يعدم، والجد مثل الأب حيث يعدم، من اللي يعدم؟ الأب، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الأب، فإن وجد الأب سقط الجد، إن وجد الأب سقط الجد، فإذا عدم الأب فإن الجد يقوم مقامه، إلا في مسألتين. المسألة الأولى في العمريتين، المسألة الأولى ذكر ما في الإخوة، المسألة الأولى في مع الإخوة، مع الإخوة كما سيعلم، والمراد بالإخوة حسب ما نعلم إن شاء الله الإخوة الأشقة أو لأب، فإنه يخالف الأب. وجه المخالفة أن الإخوة الأشقة أو لأب يسقطون بالأب، لا ميراث لهم معه، وأما مع الجد فيرثون حسب التفصيل الآتي، لأن المؤلف أحالنا فقال كما سيعلم. خذ هذه مسألة يفرق فيها بين الأب والجد، ما هي؟ مع الإخوة لغير أم، أما مع الإخوة لأم فالجد كالأب يحجبهم. المسألة الثانية في العمريتين وأشار إليه بقوله ولا مع الزوجة أو زوج وأم بل ثلث الجميع للأم يؤم. العمريتان زوج وأم وأب، مسألتها من ستة، للزوج نصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد والباقي للأب كذا. زوجة وأم وأب من أربعة، للزوجة ربع واحد وللأب ثلث الباقي واحد وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان. طيب إذا كان بدل الأب جد، إذا كان بدل الأب جد، يقول مؤلف بل ثلث الجميع للأم يؤم، يعني يقول للأم ثلث الجميع لا ثلث الباقي، لا ثلث الجميع. ففي المسألة الأولى زوج وأم وجد، زوج وأم وجد، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث كم؟ اثنان، والباقي للجد واحد، باقي الجد واحد. فإذا قال قائل لماذا تفرقون بين الأب والجد في هذه المسألة، نقول لأن الأب مساو للأم في الرتبة، وهو ذكر وهي أنثى، والقاعدة في الفرائض أنه إذا تساوى الذكر والأنثى وهو من جنس وهم عصبة كان للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في مسألة الجد فالجد فالأم أقرب منه، الأم أقرب منه، ولما كانت أقرب أعطيت فرضها كاملا وما بقي فللجد، أليس كذلك؟ طيب زوجة وأم وأب، زوجة وأم وجد، المسألة من 12، مسألة من 12، للزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة، هذه سبعة، وللجد الباقي خمسة، للجد الباقي خمسة. طيب إذن نقول الجد كالأب إلا في مسألتين، المسألة الأولى مع الإخوة لغير أم وهم الأخوة الأشقة أو لأب، وجه الفرق بينهما أن الإخوة مع الأب يسقطون والإخوة مع الجد يرثون كما سيأتي. قلنا الإخوة الأشقة أو لأب، طيب والإخوة لأم يتساوى الأب والجد، فإنهم أي الإخوة من الأم يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب. المسألة الثانية مما خالف فيها جد الأب في مسألة العمريتين، فإن للأم، طيب وجه المخالفة أن للأم مع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وأما مع الجد فلها ثلث المال كاملا، ثلث المال كاملا. فإن قيل ما وجه التفريق، قلنا وجه التفريق ظاهرا لأن الأب مساو للأم في درجتها، فكان له مثلها، وأما الجد فهو نازل عنها في المرتبة فكانت مقدمة عليه فتعطى فرضها كاملا وما بقي فللجد. طيب أفهمنا الآن؟ إذن فهمنا من أصحاب السدس ثلاثة، الأب والأم والجد، وإلى هنا ننتهي أو نقف حتى نأخذ تمارين. حنا أظن في الصف الرابع، على أول الرابع. طيب من أول الرابع؟ من أول؟ من؟ ها؟
أخذ
يلا جميع
ليس منظم
إذا من لم يكن منظما فإنه يسقط حقه
عمار أول الرابع
كيف؟
عمار أول
الرابع عمار أول الرابع يلا عمار أين أنت؟ يلا هلك هالك عن بنتين وأب وأم نعم
بنتان وهما الثلثان
نعم
وأب وأم
نعم
الأب له سدس
نعم لماذا فرضت له؟
إنه هو في فرع
لأن فيه فرعا وارثا طيب والأم
والأم كذلك سدس
سدس لماذا فرضت لها السدس؟
فرع وارث
لوجود الفرع الوارث والباقي
لبركة
ها؟ الباقي لمن؟
لوجود العصبات
أو العصبات الأب
نعم
الباقي للأب لا. كم بقي؟
ثلثان ستان فهمت ماذا بقي؟
ها؟
ماذا
بقي؟ ما بقي شيء طيب شوف الآن الأخ عمار بدأ بالأب قبل الأم والأولى أن نبدأ بالأم قبل الأب لماذا؟ من أجل أنه إذا كان هناك باقي نقول له السدس فرضا والباقي تعصيبا